في الدرس الماضي قضينا قصة طيبة مع قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة، ونحن الآن مع النصف الثاني فإذا هو خصيم مبين. عجبا لك يا ابن آدم، عجبا لك يا ابن آدم تخاصم ربك، عجبا لك يا ابن آدم تجادل خالقك، عجبا لك يا ابن آدم تكذب ظاهرك. أنت الذي تلقمك عرقا، أنت الذي تؤذيك بأسا، أنت الذي تعصبك سرقا، أنت الذي إذا تكبرت فإن ربك يناديك ويقول لك يا ابن آدم لا تتكبر على روحي لأنني غدا سأضمك في بطني. ابن آدم، ابن آدم، أتيت الخضار فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بخصومه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا كما مخبر، وماتوا جميعا وما تأخر، فروحوا وتغدو ولا تفطر، وتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن ولاة النعم، أما لك فيما مضى معتبر؟ اسمعوا معي إلى تركيب الآية في هذا التركيب الإلهي العزيز. خلق الإنسان من نطفة، كان القياس أن يقول فإذا هو عبد خاضع لله، ولكن خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الفاء تفيد التعقيد والترتيب، خلقه فعقب ذلك انه اصبح قسما لله، قسما يجادل الله ويكذبه. ولذلك يقول تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه الامام البخاري، كذب ابن ادم ولم يكن له ذلك، وكتمني ولم يكن له ذلك. اما تكذيبه اياي فقوله لي ولد، سبحاني لم اتخذ صاحبة ولا ولدا، لقد زعم انني لا اعيد الخلق يوم القيامة، الا اني ابدا الخلق ثم اعيده وهو اهون علي. الفاء واذا، الفاء للترتيب والتعقيد، واذا تفيد المفاجأة، تفيد المفاجأة بأمر لم يكن متوقع الوقوع والحصول. خلق الإنسان من نطفة، خلقه ليكون له عبدا، فكان لخالقه خصما وضدا، خصيم كبير الخصومة، خصيم لم يقل خصما انما قال خصيما اي كبير الخصومة لله، مبين ظاهر العداء ظاهر الجدال ظاهر الكذب لمن من الطين سواه، وعلى موارد كرمه رباه، وامده بالرزق كل يوم فما غفل عنه يوما وما نساه. وهنا ايها الاخوة الاعزاء انتقل الى سيدنا رسول الله نقلة، لابين لكم وجها من وجوه مخاصمة الانسان لخالقه. الآن أنوار السيد محمد تألق في كنفات الفرد وإلى بقضي خلف الخصم العنيف إذا بيضي خلف القصيم العنيف لله يدخل على الحبيب المصطفى ومعه قطعة من عظام الموتى ويصرف العظام بين كفيه وينفخها بفمه ويقول يا محمد أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ هذا وجه من وجوه الخصومة. أترى أن ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبنيت؟ وعلى جناح السرعة قال مبعوث العناية الإلهية: نعم يا أبي ويبعثك ويسخرك الله. هذه نبوءة، هذه نبوءة تنبأ بها النبي لهذا السائل العليم. وفعلا مات هذا الرجل على الكفر وذكر الله، وفعلا مات هذا الرجل قتيلا، والذي قتله هو النبي محمد يوم احد، وهو الرجل الوحيد من الكفار الذي قتله النبي بسيفه، فانه وقف يوم احد ينادي ويقول: اين محمد لا نجوت والله ان نجا، اين محمد لا اقتلنه اليوم بسيفي هذا. وحاول الصحابة ان تمنعه عن الرسول فهبى، واذا بالرسول يقول: خلوا بيني وبينه. الحرب في حق لديك سريعة، الحرب في حق لديك سريعة، ومن السموم الناقعات دواء. وإذا غبطت فإنما هي غبطة للحق، لا بغل ولا شحن. خلوا بيني وبينه. والرسول هو أشجع الشجعان في الحق، والرسول هو بطل الانبياء، واذا به ينزل له مبارزة، فيضربه الرسول بسيف العدل والحق فيجنجله صريعا. ومن هنا يقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: فر الناس من قتل نبيا او قتله نبي. تعالوا تعالوا لنرى ماذا كان رد القرآن الكريم على هذا الخصم العنيف. ان الرسول قال له: نعم ويبعثك ويدخلك النار. واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء الامين جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقرآن، بقرآن يتلى الى يوم القيامة. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا، جاء بقطعة من عظام الموتى ونسي خلقه. لو انه تذكر خلقه ما سأل هذا السؤال ابدا. ويقول الانسان: واذا ما مت لسوف اخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولا يذكر. الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو إذا وقعت بعد الهمزة أفاد الشيء المضمر قبلها. أينسى الإنسان ولا يذكر أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ إذا وقع حرف العطف بعد همزة الاستفهام أفاد أن بينهما معنى موجزا إيجازا بلاغيا، كما في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أعموا ولم ينظروا إلى السماء فوقهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا، أجحدوا ولم يكفهم أنا أنزلنا. أولا يذكر الإنسان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل، أولم يرى الإنسان، أولم يرى أغفل ولم يرى. لو رجع إلى ماضيه وإلى أصله ما سأل هذا السؤال، أسأل هذا السؤال يغفل وغرم لنا. لصاحب العظمة المطلقة، لصاحب الكمال المطلق، لصاحب القدرة المطلقة، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو انه تذكر من اي شيء خلقه، من العدم اوجده، من كائن منوي لا يرى بالعين المجردة صوره، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ماذا قول؟ قول من يحيي العظام وهي رميم. هذه قضية دلل عليها المولى الكريم بخمسة أدلة. الدليل الأول قياس الأدنى على الأعلى. لم يقل قل يحييها الله، انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مره. ما دام الجاحد لا يعترف بقدره الله، قال له يحييها الذي انشاها اول مره. ما دمت قد نسيت الله يا جاحد، ما دمت قد نسيت خالقك يا حميد، ما دمت قد أغراك جاهك وقوتك وسلطانك، فتعال معي لم نقر لفظ الجلالة في هذا المقام. إنما أقول لك يحييها الذي أنشأها، الذي أنشاها من العدم هو الذي يحييها بعد الممات. بل إن الإعادة إذا قيست على البدء كانت أهون. إن الإيجاد من العدم أشد من الإعادة بعد العدم. ومن هنا يقول مولانا تبارك اسمه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يحييها الذي أنشاها أول مرة، أنشاها من العدم. ولذلك فإن القرآن أحيانا يعبر عن البعث بخلق النبات، فيقول تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. لماذا قال أنبتكم ولم يقل خلقكم من الأرض إنشاء؟ إنما أنبتكم من الأرض نباتا لأننا مثل النبات تماما بالتمام. نحن مملكة حيوانية، والنبات كذلك من المملكة الحيوانية. إننا نستنسخ الأكسجين ونصب ثاني اكسيد الكربون. النبات يستنشق ثاني اكسيد الكربون ويخرج الاكسجين. اننا نحول الغذاء الى طاقة والنبات نحول الطاقة الى غذاء. نحن والنبات كلها. انت تأخذ الحبة فتلقيها في ظلمات الارض. كذلك الرجل يلقي النقطة في ظلمات الرحم. الحبة تنمو فتنمو حتى تخرج على سطح الارض. النقطة تنمو شيئا فشيئا حتى تخرج لنا طفلا ضعيفا. وبعد ذلك ينمو الطفل حتى يصير شابا ورجلا وطفلا وشيخا وهرما. كذلك النبات نأخذه ونستعمله. فإذا ما جاء الأجل جاء ملك الموت فحصدنا حصدا. إذا ما بلغ النبات أشده جاء الفلاح بالمناجل فحصده حصدا. نحن إذا حصدنا حملنا على خشبة الحظاء. النبات إذا حصد حمل على ظهور الأنعام. نحن نذهب بنا إلى المقابر. النبات نذهب به إلى الأجران. نحن تأكلنا الديدان. النبات تدرسه النوارد. إذا جاء النبات أكلنا بعضه ورمينا بعضه في الأرض فخرج نباتا آخر. كذلك نحن بعد أن تأكل الديدان نخرج أحياها يوم القيامة. والبال فإن القرآن يقيس البعث على النبات. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقرأ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوسى ومنكم من يرد إلى أرض الغرور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة. هذا هو المقيس عليه. المقيس هو البحر. والمقيس عليه هو النبات والأرض. وترى الأرض هامدة ساكنة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه آية واحدة أنتجت لنا خمس نتائج. النتيجة الأولى ذلك بأن الله هو الحق. النتيجة الثانية وأنه يحيي الموتى. النتيجة الثالثة وأنه على كل شيء قدير. الرابعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الخامسة وأن الله يبعث من في القبور. معاشر الإخوة الأعزاء قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. أنشاها من العدم. أنشاها من العدم في ظلمات الرحم. ولذلك يقول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه عجبت لمن أنكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. قيل له يا علي كف لنا ربك. فقال علي سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. لماذا ختم الايه هذا الختام؟ فقال وهو بكل خلق عليم، ولم يقل وهو على كل شيء قدير. ان في هذا الختام اعجازا قرانيا رفيع الدرجه. ان المشركين قالوا اذا ضللنا في الارض، اي اذا تاهت عظامنا وذرات اجسامنا في الارض، من الذي يعلمها ومن الذي يجمعها بعدما تاهت في ظلمات الارض؟ فقال لهم العلي الاعلى وهو بكل خلق عليم، ان الذي سيجمعها هو الذي يسمع دبيب ارجل النمله الصمراء على الصخره الصماء في الليله الظلماء. هو الذي يقول وان تجهر بالقول فانه يعلم السر ويخفى. هو الذي يقول انه عليم بذات الصدور. ايها السادة الاعزاء، ثم اقام الدليل الثاني فقال الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. ايها الاخوة، لكي نفسر هذه الاية فاننا سننتقل الى مصانع الاخشاب الالهية لنرى قهرة الفارقة في خلق الاخشاب. فبعد جلسة الاستراحة انتقل بحضراتكم الى المصنع رقم 80 من سورة ياسين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنزور احد المصانع الالهية القرآنية الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. لماذا قيد الشجر هنا بقوله اخضر؟ ولماذا لم يقل تعالى الذي جعل لكم من الشجر نارا؟ ولماذا استدل بهذه الآية على أن البعث واقع لا محالة؟ إن المشركين قالوا إن الموت برودة وإن الحياة حرارة، فكيف يجمع بين النقيضين الحرارة والبرودة؟ فقال لهم مولانا إن الذي سيجمع بينهما هو الله. الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وهنا ننتقل الى المصنعين رقم 71 و72 من سورة الواقعة. افرأيتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ ما هذا الابداع كله؟ وما هذا الجلال كله؟ وما هذا الجمال كله؟ وما هذا الكمال كله؟ ظل العلماء علماء الكون لا يعرفون كيف يصنع النبات الخشب، حتى حتى اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر، وهم حائرون كيف يستطيع النبات ان يبني الخشب في جسمه. ولكنهم لما وقفوا على حقائق العلوم وجدوا ان عالم النبات اكبر عالم في الكيمياء والطبيعه والاحياء. اعيروني اذانا صاغيه وقلوبا واعيه في فهم هذه الايه الكريمه. ان الله تبارك وتعالى خلق للنبات الخليه الحيه، ومن الخليه الحيه كون النبات انسجته، ومن الانسجه كون النبات عضواه. فكيف استطاع النبات ان يبني الخشب في جسمه؟ اوحواه الى النبات ان يفصله طول الكربون عن ثاني اكسيد الكربون الجوي. والكربون عنصر يحترق عندما يتحد باكسجين الهواء، والكربون عنصر يدخل في تركيب المواد العضويه. فكيف استطاع النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون، مع ان هذه العمليه تحتاج الى درجه حراره مرتفعه والى اجهزه خاصه. اسمع معي، هنا تجد العجب العجيب، هنا تجد القدره الفائقه، هنا تجد الدليل على وحدانيه الله. كيف استطاع النبات ان يفصل عنصر الكربون عن ثاني اكسيد الكربون؟ استطاع بواسطه الماده الخضراء. لولا قدره النبات ما استطاع ان يفصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. ولذلك قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر اخضر. لو لم يكن اخضر ما استطاع ان يقوم بعمليه الفصل، وذلك لان الماده الخضراء في النبات التي تسمى بالصروح العلمي الكلوروفيل، هذه الماده الخضراء اعطاها الله خاصه تمتص بها حزم اشعه الشمس الحمراء والبرتقالية. قامت الماده الخضراء بامتصاص اشعه الشمس الحمراء والبرتقاليه، فلما تم لها ذلك وافطرت الضوء امر الله الماده الحيه بواسطه المجهود الضوئي ان تقوم بعمليه فصل الكربون عن ثاني اكسيد الكربون. فقامت الماده الحيه وفصلت الكربون بمساعده المجهود الضوئي الذي قامت به هذه الماده الخضراء. فماذا بعد ذلك؟ اصدرت القياده العليا امرها الى الخليه الحيه ان تقوم بعمليه اتحاد بين الكربون وبين عنصري الماء الهيدروجين والاكسجين. قامت الخليه الحيه توحدت بين الكربون وبين عنصري الماء. حتى يومنا هذا يقف العلم حائرا، كيف اتحد الكربون مع عنصر الله؟ حتى يومنا هذا يقف العلم خاشعا امام سر من اسرار الله. كيف اتحد؟ كيف استطاعت الخليه الحيه في النبات ان تجري اتحادا، ان تجري معاهده اتحاد بين الكربون وبين عنصر الماء. وبعد عملية الاتحاد نتج عن ذلك سائل بدائي من فصيلة السكر. هذا المحلول السكري الذي نتج من الاتحاد اخذ ينتقل من خلية الى خلية حتى استقر في الاوعية التي يسمع فيها ربك الخشب. وبعد ذلك كان السائل لا يزال عصب طويلة، واذا بربك يرسل له عنصرين اخرين الاجمار والسبوين. هذان العنصران اخترقا بهذا السائل السكري فازداد صلابة وتناسقا فكان خشبا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. من هنا نعلم ان حوله تعالى كلما ذكر اسم الاسلام قامت الاقلام المهجورة الاقلام الرخيصة قامت تحارب الاسلام. الرجل قال ان عندي من النساء ما يكفي لحاجة العمى عندما قال هذا، وقال ان الاسلام اعلى النساء من جلوس في البيوت عندما ذكر اسم الاسلام. قامت الدنيا وقالوا انه سيسمي المؤسسة الادوية سيسميها مؤسسة الادوية ويحدث تاء التأنيث لانه لا يعترف بتاء التأنيث. وانا اقول ان هذا نفاق للنساء ونفاق رخيص. انما ذكر اسم الاسلام تناوشته الاقلام المطهورة. ولقد رفضت يا شيخ الازهر يلقي محاضرات ضد المركزية في اسيوط. اين كان لذلك يا شيخ الازهر قبل ان نعلن الحرب على المركزية؟ لماذا عندما اصبحنا ضد المركزية اجبت المركزية؟ وايام كنا في السجون بسبب المركزية كنتم تقولون اقتلوا الذين في السجود فان قتلهم حلال، والله يقول صدقوا هذه الآية علينا ونحن في السجود. اين هجومكم على المرقسية ايام كانت النار حمراء؟ لماذا لا نعمل الا اذا صار الجو ماء باردا؟ لماذا لا نقول كلمة الحق لذات الحق لان الله هو الحق؟ لماذا كل هذا؟ إلا الذي يملك الروح والرزق هو الله. يا أبناءنا الطلبة لي وصية إليكم قبل أن أفارق هذا المكان. لقد بقي على الامتحانات شهران، وأنا أدعوكم من الآن لمضاعفة الإنتاج في تحصيل العلم. إن العلم هو الذي سينتصر في الصراع العالمي. تأتيني أسئلة كثيرة من الطلبة يقولون فيها إننا نسهر في المذاكرة فلا نستطيع أن نصلي الفجر في وقت. والجواب على هذا السؤال اجعلوا جدول العلوم خاضعا لجدول الصلاة، ولا تجعلوا جدول الصلاة خاضعا لجدول العلوم. يعني يكفيك ان تذاكر ثلاث ساعات بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تنام مبكرا لتستيقظ قبل الفجر. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ناموا مبكرين وحرصوا على صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر ذاكروا بعض الصلاة، فإن هذه الساعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابنته فاطمة نائمة بعد صلاة الفجر، قال لها: يا فاطمة قومي هذه الساعة التي يوسع أرزاق الله فيها على العباد. ساعة ما بعد الفجر ساعة مباركة يوزع الله فيها الأرزاق على العباد، وليس الرزق قاصرا على الدرهم والدينار، إنما الصحة رزق، وراحة البال رزق، والفهم رزق، والزكاة رزق، والعلم رزق. احرصوا على صلاة الفجر، واعلموا ان مذاكرتكم بالليل والناس نيام عبادة، عبادة، لان بالعلم ينتصر الاسلام. اننا نريد الطبيب المسلم، ونريد المهندس المسلم، ونريد المحامي المسلم، ونريد المفكر المسلم، ونريد المحاسب المسلم، ونريد المدير المسلم، ونريد المذيع المسلم، ونريد المخرج المسلم، ونريد الجندي المسلم، ونريد الملك المسلم، ونريد الصحفي المسلم. المعركة بيننا وبين عدونا حامية وطيد، والعلم هو الذي يفصل بين الفريقين. يا ابناء الطلبة، وخصوصا ابناء الثانوية العامة، يا من تقفون على مفترق الطرق، انتم الان في عنق الزجاجة. يا ابناء الثانوية العامة، باعثوا الانتاج بالعلم، ضاعف الانتاج بالحل، صلوا لله، رسالتكم الصلاة والكتاب، لأنه يوم الامتحان سيقال لك اقرأ كتابك. علمك هو الذي سيقف بجانبك، طاعتك لله هي التي ستقف بجانبك. يا معاشر الاخوة، والله لو عرفنا الله ما أهاننا أحد، لو عرفنا كتاب الله لنقرأت راية الحبيب محمد على كل بلد. كثرت البنات وقل الزواج، واحب ان اعرض هذه القضية الخطيرة التي لبستها بنفسي. تردد على هذا المسجد بعض الفتيات التي تخرجن من الجامعات على ايام مختلفة، ويسألن هذا السؤال: انها تحب شابا نصرانيا وتريد ان تتزوجه. اسمعوا هذه القضية الخطيرة، اعرضها على حضراتكم بامانة والله على ما اقول وكيل. اعرضها ليسمعها شيخ ازهر ورجاله فتيات جامعيات اتينا الى هذا المسجد يسال. بعضهن طبيبات والاخريات مدرسات من كليات المعلمين وغيرها. انها تحب فلانا النصراني وهو على استعداد ان يتزوجها. والسؤال كيف يتم هذا الزواج وزواج الكافر للمسلمة حرام؟ فقالت انه سيشهر اسلاما. قلت ان شهادة اشهار الاسلام ما دام اسلاما مشروطا بالزواج فانه تزوير في اوراق رسمية. هو سيخرج هذه الشهادة حبرا على الله وبعد ان ينال مصيره. سألتها فماذا تصنعين مع اهلك ومع اهلك؟ هل اهلك موافقون على هذا؟ قالت لا. هل اهلهم يوافقون على اشعار اسلامه؟ قالت لا. قلت فماذا تصنعان؟ قالت سنهاجر الى دولة خارجية. قلت لها اسمعي مأساة نار بالهشيم تحت ورجال الاسلام في غفلة في غفلة. يا معاشر السادة ما الذي يتم بعد هجرتها وهجرته الى كندا او استراليا او امريكا؟ ان الذي سيتم بعد الهجرة كما حدث لفتاة اعرف اباها انه سيعرض عليها النصرانية رغم انفها. فان توسرت عاش معها وان هذا صاروخها وارسلها الى اهلها. ان الاسلام لا يقبل من احد اسلاما مشروطا. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يا بنات المسلمين يا بنات المسلمين استقيم الله لا تغتروا بهذه المظاهر خداعه. ان زواج المسلمة بغير المسلم حرام وشهادة اشهار الاسلام تزوير. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. هذه كلمة. الكلمة الثانية ان اشد انواع الفضائح البلاء هو اختلاط النساء بالرجال في دار التعليم وغيرها. هذا بلاء هذا بلاء بلاء تغذيه الافلام وصورها. بلاء تغذيه الاغاني الخديعه واشباهها. في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن الطاقه والوقود ينطلق صوت المذياع عندنا قائلا ابحث عن صمراء. وما تفيد الصمراء؟ ما تفيد الصمراء والبيضاء؟ الكلمة الثالثة ان الاسلام حل مشاكل الزواج بكلمة. قال احد الشباب يريد الزواج. قلت وما يمنعه؟ قال ليس معي 1000 جنيه. قلت لماذا؟ قال المهر لا يقل عن 400. وحلو الرجل للشقة الأخرى أو للزوجة الأخرى 500، وبقيت 100 سأدفعها في ليلة كتب الكتاب. هذه 1000 ولم يأت بقطعة خشب واحدة ينام عليك. تعقيد الزواج، تعقيد الزواج. إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يتزوج، فقال الرسول له: ألا معك شيء تتزوج به؟ قال لا. قال له الثالث: ولو خاتما من حديد؟ قال لا أجد. قال: أمعك من القرآن شيء تحفظه؟ قال نعم. معي قل هو الله أحد، قل القرآن، ومعي قل يا أيها الكافرون، ربع القرآن، ومعي إذا زلزلت الأرض زلزالها، ربع القرآن، ومعي الفاتحة أم الكتاب. فقال له الحبيب المصطفى: اذهب وتزوج من شئت بما تحفظ من القرآن الكريم. الإسلام حل مشاكل الزواج، وقال في ذلك الحبيب المصطفى: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقد وقعت هذه الفتنة فعلا، ووقع الفساد الكبير. أزمة في الزواج، كثرة للفتيات، خضوع وزينة، اختلاط في ضوء العلم وغيرها، حتى تضاعف البلاد. لماذا لا نعود إلى عصر الإسلام من البساطة؟ ولماذا غرفة نوم ب400، وغرفة صالون ب800، وأنتريه ب300، وثلاجة ب150، 12 قدم مليمتر، وبوتاغاز بفرن ب150 أو أقل، وبعد ذلك سجاد بالتقصير ونجف بالتقصير، ويأتي ملك الموت ليقبض الروح وعلى صاحبها 100 قسط يسددها يوم القيامة. لماذا هذا التعقيد؟ لماذا هذه التصرفات؟ لماذا لا نسعى الى بساطة الاشياء بدلا من الوقوع في جرائم الحرام؟ لماذا لا نتعاون مع الشباب الذي يريد الزواج لنعصمه ونحصنه؟ لماذا لا يكون هناك وعي اسلامي في برامج الاذاعة وفي برامج الاعلام؟ وعي اسلامي بحكمة الله في مشروعية الزواج. شبابنا حائر، حتى قال احد الحكماء: لو كنت قاضيا وعرضت علي جريمة فتى وفتاة قد اعتدى علي فسأضاعف العقوبة للفتاة لانها عرضت اللحم للقط فاكله. الشباب في حيرة، هواء مختلف، هواء فاسد، هواء متأكد. إذا خرجنا من المسجد صادفتنا الحياة وصدمتنا بواقع أمور، الحوائط عليها صور وأفلام خليعة. امرأة للحب، امرأة للحب، شلة المراهقين، مدرسة المشاهدين، هذا من الثيقات، قاع البديلة، ممنوع الحب، يحلى الحب، الحب القطع، شق الحب، حب الحب وغلب الغلب، حتى كرهت العقول. أي حب هذا؟ أتسمون العلاقات الجنسية حبا؟ تلك الحب هذا. إن الحب هو حب الله، إن الحب هو حب الله. عرفت الهوى إذ عرفت هواك. قلبي عما سواك وقمت اناديك يا من ترى خطايا القلوب ويسمع مهواك. وحبك عبرني حب العرى وحبا لانك اهل لذاك، فاما الذي هو حب العرى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي انت اهل له فكسرك الحب حتى اراك. قال الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. مشاكل لا يقوى على حملها الا الاسلام، لا عمر حملها الا رسول الله. رسول الله الا شريعه رسول الله، امنحوا هذه المغريات، امنحوا هذه الفتن، نحن في ماساه. اذا اصيب الاسلام باي مصيبه لا يتحرك احد، فاذا طلق احد الممثلين زوجته وعلمت حاله الطوارئ في البلد. من امس قالوا ان الممثل فؤاد المهندس يعيش مع طليقته شيكار في مسكن واحد لانه لا يجد مسكنا مضى لازمه المساجد. استاذ الدين يعيش مع طليقته لازمه المساكن، ما قيمه هذا الخبر؟ وهل الماساه ماساه هذا الممثل؟ هل هذا وحده هو الذي لا يجد مسكنا؟ وهل هذا الذي اذا فرق زوجته قامت الدنيا واسست الاسفه؟ لو مات كثير من علماء المسلمين ما علم بموته احد، ولو اعتدي على حرمة الاسلام لا يجد من يزود عن حياضه بكلمة لله. وعلى من هذه المهاترات اصطلحوا مع الله، عشوا مع الله، كونوا مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك بحبيبك ونبيك محمد النبي الرحمة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. صلوا عليها رجاله. وقال يوسف لابيه يا ابت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. كان يعقوب عليه السلام نبيا وكان عنده من الاولاد 12 ولدا وكان اصغرهم يوسف، ولذلك سئل احد الصالحين من احب اولادك اليك؟ فقال مريضهم حتى يبرا وصغيرهم حتى يكبر وغائبهم حتى يعود. فيوسف كان اصغر الاولاد، ولذلك كان ابوه يعقوب دائما يلازمه. وذات ليله نام يوسف فراى هذه الرؤيا، والرؤيا علم من العلوم الشرعيه لا يفتى فيها الا بمعرفه. وحد الله لا اله الا الله، وسمها الصلاة على حبيب الله محمد. سيدنا يعقوب علم رؤيا يوسف، علم ان يوسف سيكون له شأن عظيم. قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. النفس البشرية هي النفس البشرية، احتفظ. ولذلك النبي قال ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فكل ذي نهمة محسوب.
الحسد هو ايه؟ الحسد ان يتمنى الانسان زوال نعمة الله عن خلقه. دواء ايه؟ دواء انك اذا رأيت انسانا لا تحبه او تعرف انه لا يتمنى لك الخير فعليك ان تقرأ المعوذتين في سرك. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اقراهم عشان خاطر ربنا يحصنك ضد الحسد. فسيدنا يعقوب علم ما سيقول ليوسف فقال له لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا. خلي الرؤية دي بينك وبين الله. ليه؟ لانك اذا قصصتها فقد يحسدك غيرك ويدبر لك المكائد. النبي عليه الصلاة والسلام كان له في تفسير الرؤيا حكما. كان يقول اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فليحمد الله وليحدث بها واذا رأى غير ذلك مما يكره فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره. يعني لو الواحد شاف رؤيا انشرح عليها صدره يحدث بها، شاف رؤيا ولكن قام وانقبض الصدر منها لا يحدث بها. ليه؟ لان الرؤيا كالطاهر متى قص وقع. فسيدنا يعقوب قال له اقسم على الرؤيا دي ما تجيش تدركها لحد حتى لا يكيد لك كيدا. ان الشيطان للانسان عدو مبين. هو عمال يتكلم مع ابوه وهو عمال يقول له ما تجيبش سيره وهناك جلسه منعقده في شان يوسف. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخر لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. واحد الله مسلم لا اله الا الله. هو عمال يقول له ما تجيش سيره وهم هناك عمالين يقولوا لابد من الخلاص من يوسف ويد الله تعمل في الخفاء لا يراه احد. هم عمالين يفكروا ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل خائنة الاعين. هو عمال يقول له اسكت يا يوسف ما تجيبش سيره وهم عمالين يقولوا حكمت المحكمه على يوسف بالقتل. واحد يقول لا خلوه قتل مع وقت التنفيذ نوديه فين نرميه في ارض الخلاء وبعد كده اكله الذئب ومن دعوه بالمساله بعد ذلك وانتم الى الله ولقى بعد كده قوما صالحين. استقر الراي على هذا. دخلوا على سيدنا يعقوب قالوا له يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون. قال لهم يعقوب عليه السلام اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. لك يقول لهم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ولذلك فرق بينه وبين يوسف ولده 40 عاما. 40 سنة. وسيدنا يعقوب لا يدري ما حال يوسف حتى اذا ما التقيا بعد ذلك قال يعقوب ليوسف يا بني لم لم ترسل الي بالمكان الذي انت فيه. فقال له يا يوسف يا ابتي ولماذا بكيت علي حتى ابيضت عيناك الم تكن تعلم اننا اذا لم نلتق في دار الدنيا فسيجمع الله بيننا يوم القيامه. لا اله الا الله. انت كنت زعلان عشان ليه؟ انت مش عارف ان ربنا كان هيسمعنا برضه يوم القيامه في دار تجمع سلامه الابدان والاديان فقال له يعقوب يا بني انني اعلم ذلك ولكنني كنت ابكي خوفا عليك ان تغير دينك فتموت على غير الاسلام فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامه. اللي يحب النبي محمد يسمح له الصلاه عليه. سيدنا يعقوب قال لهم واخاف ان ياكله الذئب. النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا كيف نربي اولادنا فيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعني انت بقى جبنك يجيب لك في قرشين سعر جبنه. لو انا النهارده تاني ما فيش غير كنسة في ابني. واحد بعد الحرب العالمية الثانية راح يشتري خمسة دار جبنة رومي فالبقال خد له حتة على طرف السكينة. الزول خدها على لسانه وقال له ايوه هات لي من دي. قال له ما هي ام 5000. رضحت انها عينة. قال له اعطوني الصلاة على رسول الله. قال له ما هي ام 5. قول له ابني هتجيبنا ما تقولوش اوعى تروح تشتري سجاير وتقول لي ان الفلوس وقعت. الواد ما فيش على باله كلمة سجاير ولا وقعت. انما انت لما قلت له كده فتحت عينه للمسألة دي. فبدل ما يروح يشتري لابنه يشتري سجاير. يقول لها الواحدة كيلو بكرة واحدة كيلو ريدة اللي خرب بيوت العالم ويقول لك الفلوس وقعت يا بابا. لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. جالك واحد يسأل عنك وانت موجود في البيت ما تقولش لابنك اطلع قول له بابا مش هنا. الواد يبقى ماشي مش عارف يصدق نفسه اللي جابوه جوه هو بلحمه وشحمه وقضه وقضيفه. ما هو جوه هو الواد يبقى طالع لانه على الفطره مش عارف يكذب فيطلع يقول للراجل بابا بيقول لك انه هو مش هنا. ادي معنى ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا تلقنوا اولادكم فيكذبوا. يعني دي مساله خطيره. ولذلك في الحبيب عليه الصلاه والسلام كان يمشي ذات يوم فوجد اما تنادي على ابنها وتقول له اقبل ولك درهم. اذا جيت حد لك درهم فالنبي سألها انها تصدقينه اذا جاء. يعني اذا جيت سألك حتديه ولا تضحك عليه. قالت يا رسول الله انني اقول له هذا لياتي. يعني مش حتديه حاجه. قالت لا اتعد هذه كذبه يا رسول الله. قال لها نعم انها قذيبه. كذبه بس مصغره. يعني شوف يعني الحاجات دي بتحصل معانا كتير. يا اخي اذا نجحت حاجتنا بسلام.